السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين بعد. طبعا لنا لقاء في الأسبوع أو لقاءان مع قصص الصحابة السابقين السلف الصالح، ليكونوا في قصصهم وفي مواقفهم مع الحياة ومع رسول الله ومع الإسلام ومع البذل والتضحية نبراسا لنا، قدوة لنا، لأن الحياة مليئة الآن بالقدوات السيئة التي كثرت، والشباب والنساء والبنات والرجال كلنا نتأثر بهذا الواقع الذي نعيشه، فلا بد من وجود الإيه؟ الأصل، مش هقول البديل، الأصل الطيب الذي نهتدي به وبسيرته، وحتى لا نكون مقصرين في حق أنفسنا وفي حق سلفنا الصالح من الصحابة والعلماء والدعاة والفقهاء الكبار والمجاهدين في سبيل الله الضعيف الأول. اليوم معنا قصة هي عدة قصص بعض، لو اتعملت، لو جاز أن تصاغ فيلما تسجيليا أو وثائقيا تكون حاجة مبهرة جدا. آل ياسر، عائلة ياسر، عندنا عائلة ونيس وعائلة مرزوق، عائلة ياسر، ياسر بن عامر رجل من اليمن، كان له أخ نزل مكة، كان قبل البعثة، فنزل هو وأخواه يبحثون عنه، وتقريبا ضل سعيهم، لم يستطيعوا الوصول إليه أو فقدوه أو أيا كانت نتيجة البحث، لكن الخلاصة أن رجع أخواه الحارث ومالك وبقي ياسر بن عامر وحده في مكة. وطبعا باعتبار الحال الجو العام في مكة أنه واحد غريب عنهم، هم عرب وقبائل، فكان لابد من أن يدخل في جوار أو في حلف، ينزل عند حد في ضمان حد، يعني في عرض حد نقوله كده، حتى لا يتعرض له أحد. فنزل في حصن أو في حماية أو في حلف رجل اسمه أبو حذيفة من بني مخزوم، ثم لما استقر به الحال وعرفه واطمأن إليه زوجه أمة له ولزوجته اسمها سمية بنت خياط أو بنت الخياط، وأنجبت له عمارا وعبد الله والحارث، والحارث مات صغيرا، لكن بقي عبد الله وياسر، عفوا عمار، وأحبه حب عمار هذا أحبه أبو حذيفة فأعتقه. ثم لما مات أبو حذيفة اللي هو صاحب الولاء والحلف، انتقلت التركة اللي هي تعرفين العبيد والإماء يورثون من بعد الميت كما يورث المتاع، فورثهم بنو يعني ورثة أبو حذيفة. ولما جاء الإسلام وصل عمار رضي الله عنه وارضاه، كان شابا صغيرا، إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم في السر والخفاء، فسمع من رسول الله واطمأن قلبه وانشرح الإسلام وأسلم، ثم عاد فقص على أمه زي أي طفل أو أي شاب بيرجع، الأم بتحس إن في حاجة كده، بيقول يا أبو أنا شفت كذا، حصل كذا، سمعت كذا، اتفرجت على كذا، عملت كذا، فحكى لها وقص عليها، وكان مما حكاه لها قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. طبعا لما يكون الكلام ده يسمعه الإماء والعبيد اللي هم مهمشون الحرافيش، يعني باللغة العصرية بتاعتنا أولاد البطة السودة اللي ملهمش حق في أي حاجة، هم عبارة عن ممتلكات تستخدم للسادة ولأصحاب المعالي والسمو، ثم يموتون أو يمرضون أو زي خيل كده، يعني إيه آخرهم يخلص زي كارت الشحن كده، فاكرين كارت الشحن يتشحن ويترمي، ورقة ملاش لازمة، أول ما يخلص اللي عنده الطاقة بتاعته يترمي، ملوش وجود ولا ليه قيمة ولا ليه أي فايدة. فطبعا ده إحساس نفسي خطير، فلما ينزل القرآن أو ينزل كلام قانون إعلان من دين جديد أو رسول جديد يقول لا، ليس هناك فرق بين سيد وعبد، الكل أمام الله سواسية، الأصل واحد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الكرامة والتفاضل إنما يكون إن أكرمكم عند الله، لم يقل أغناكم ولا أقواكم ولا أعلاكم منصبا ولا أشرفكم حسبا ونسبا، إنما قال أتقاكم، العلاقة مع الله. فطبعا فرحت وأسلمت، ثم طبعا بعد مدة ظهر إسلامها، وكانت ممن أظهر الإسلام في أول الأمر، خد بال حضرتك كلمة أظهر الإسلام ديت أنت مش متخيل معناها، إنه في جو من الاضطهاد والكفر والعناد والأصنام يجي واحد يغير النظام العام، يخرج على النظام العام، يجي جماعة وكمان إيه من الضعفاء من البسطاء الفقراء العبيد والإماء، يعني حتى مش مثلا لهم حزب قوي ولا ليهم حد بيدعمهم ويقويهم ويمولهم ويسندهم ويدافع عنهم ويوفر لهم الهجرة واللجوء السياسي واللجوء القانوني واللجوء، لا ده قوم قاموا على صناديق قريش، ناس اتعودوا ان هم يأمرون فيطاعون، ابو جهل ابو لهب المغيرة بن شعبة مش عارف مين ومين، صناديق قريش العتاولة العتاولة. فطبعا ويقومون ايه بقى، يقولوا لهؤلاء جميعا نحن وانتم على حد سواء عباد لله، فطبعا لا انتوا بتهزروا ولا ايه. فاول ما قام ذاك هرقل لما عظيم الروم لما راى الرؤيا وعرف ان هناك حادثه كونيه سوف تكون مؤثره ومهدده لملكه، فماذا فعل؟ أمر رجاله وعيونه وجنوده أن يتلمسوا القبائل والقوافل المحيطة بالمملكة بحيث يأتون إليه بمن يختتنون. فجاءوا بأبي سفيان في قافلة مع رجاله، فسأل أبا سفيان أسئلة منها عن هذا النبي الذي خرج حديثا من قريش من العرب، قال له أتباع أشرفاء شرفاء الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، الناس اللي هم الناس المرتاحة ماديا وعندهم خدم وحاشم ولا ناس التعبانين المهمشين؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وكذلك الأنبياء. دي من علامات الأنبياء إن اللي بيتبعهم الايه الضعفاء، لأنه في الأساس من اللي محتاج العدل والمساواة، ومن اللي بينادي بالعدالة الاجتماعية والكفاءة وعدم التفرقة وعدم الطبقية وعدم التعدي على ها، من اللي بينادي بالمساواة والعدالة البسيط. أما الغني والقوي فعايزة بزرمت قانون غاط، بفلوسك تعمل كل حاجة، بتليفوناتك واتصالاتك وعلاقاتك بفلوسك تنفذ كل حاجة، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. فلما يجيلك واحد يقولك لا أنا عايزين نغير القانون ده أو العرف ده أو النظام ده، نخلي أنت زي خدام بتاعك الباشا اللي قاعد في العمارة زي البواب بتاع العمارة، ما يا حبيبي احنا نهزر ولا ايه؟ يعني مراتي أنا المدام تبقى زيها زي مرات البواب؟ ما هي كده فعلا زيها زي مرات البواب، ايه الفرق؟ ما انت من غير مرات البواب المدام مش هتعرف تعمل حاجه، لا تطبخ لك ولا تسوي لك، والدليفري اللي بيجيب لك الاكل لو ما اشتغلش هتضطر سيادتك تنزل بنفسك تروح تشتكي، وهكذا يعني. فلا، فالمهم لما اظهروا اسلامهم وكانوا من اول، كانت سميه سابع سبعه في الاسلام، جهروا بالاسلام، فماذا كان؟ طبعا لما اعلنوا، مش نقول لك يقول لك ده كل واحد حر في رايه، لا يا حبيبي، حريه الراي الا لو حد جاب شال العروسه ولا عروسه للعروسه والعروسه كل حاجه. اضحك يا شيخ حسين مره كده، اضحك اضحك الله يبارك. من تفرق على اسم الغالي يعني الحسين بن علي رضي الله عنه جميعا، المهم يعني، او الحسين بن كارم برضه، الله سبحانه الله ان يشفيهم جميعا المرضى المسلمين اللهم. فتخيل كده حضرتك سبع سبعه كده يطلعوا، وطبعا طب ما تسيبهم يعبدوا ربنا، لا ما اصل هو جاي براي بدين جديد بيقول لك اعدل، فلن يقبل من ابي جهل طغيانا، ولن يقبل من ابي لهب تعديا، ولا اعتقادا ولا عباده اصنام ولا ربا ولا زنا ولا كان ده كله. وبالتالي فصاحب راي يبقى انت على طول خلاص كده ايه في البلاك ليست. فسميه وعمار وعبد الله وياسر زوج وزوجة ولد وولدين، أسرة أربعة أنفار، اتخذوا اتحطوا في العذاب الشديد مع من عذب، مع بلال ومع خباب بن الأرت ومع صهيب ومع جماعة من الصحابة الكرام. تخيل كده حضرتك العذاب اللي بيتكلموا عنه، إن من ضمن العذاب ده بلال يوضع على ظهره، ينوم على ظهره، يطرح على ظهري في صحراء مكة الشديدة الحرارة ملتهبة، عارف الفرن بتاع العيش هو حاجة زي كده، اللي راح مكة ودس ماشي حافي، بس مش ماشي حافي، لو وقف حافي عارف الموضوع ده عامل ازاي، بيتنطط كده هيقرص راب من التنطيط، يتحط بقى على ظهره، ومش بس كده ويتسحب يتسحل يتجرجر، وكمان يتحط على صدره حجر، دا فالواحد لو قعد لو بيتقلب والمخدة قلبت على صدره بيكح بيتخنق. المخدة القطن المفيش اللي هي هوا دي تخيل بقى حجر صخر اتحط على صدره. فالصحابة عذبوا عذابا شديدا عشان يثبتوا على الإسلام. خد بالك انت سيدنا سمية وسيدنا عمار وسيدنا عبد الله وسيدنا ياسر كلهم, وطبعا سيدنا عمار كان شاب صغير, لكن سيدنا سمية كانت عجوزا كبيرة مسنة, وسيدنا ياسر كان رجلا كبيرا مسنا يضربوا. تخيل بقى كل أنواع التعذيب, الضرب بالكراميك, الضرب بالحديد على الدماغ, يتخربشوا لو في كان عندهم ساعتها كلاب بوليسيه كانت جابوهم ووعدوا يهبشوا فيهم, لو فيهم نزع الاظافر اداره نزع الاظافر, اداره نفخ سلخ الجسم الجلد من كل اللي انت بتسمع عنه ده واشد منهم. تماما. ليه بقى؟ عشان نقول عشان يكفروا بالاسلام ويحمدوا يقولوا كلاما جميلا في اللات والعزى, يعني عشان بس يقولوا كلمه مش يغيروا, يقولوا كلمه بس عشان يسيبوهم بس, يبقى الاعلام يطلع يقول لك ايه عمار كفر, خلاص أتباع محمد كفروا به, لم يجدوا ربا ينجيهم ولا إلها ينصرهم. فيتعمل الإعلان ده يطلع في البيانات كده الصحفية والفضائيات تشتغل والنت ينقل, فيبقى تمام كده يبقى الدين ده أي كلام لأنه ما بينصرش أتباعه. لكن هم ثبتوا حتى بلغ بهم الأذى إن سيدنا عمار بن ياسر هو شاب يمسكوه كده جابوا المية برميل المية ويحطوا دماغه يغطسوه في الميه, وقبل ما يغرق بدقيقه كده بثانيه يروح عينه ثاني, طبعا ده عذاب, ياخد نفسه ويروح مغطسينه في ميه ثاني, وقبل ما يموت ويفلفص يشدوه, ده نوع من العذاب. سيدنا عمار تعب وامه شايفاه وهو شايف امه وابوه شايفه وهو شايف ابوه واخوه, يعني اسره بكاملها تعذب في الله. سيدنا النبي يعدي عليهم يعني يتالم لحالهم لكنه امر بالصبر. هو النبي مش ماشي بمزاجه, ده في قانون رباني بينزل وحي افعل او لا تفعل. الاول كان دعوه سريه ولما جاءه الامر بالصدع فاصدع بما تؤمر قام طلع اتكلم, هو ماشي بمنهج بقى خلاص, جات التعليمات تمام سمعا وطاعه لله جل وعلا. فكان من الامر انه ما فيش حد يقاوم, فيش حد يتخانق, فيش حد يشتم, خلاص انتوا اسكتوا واصبروا لحد ما يجي اللحظه الحاسمه. برضو الهجرة لما جاء الأمر بالهجرة أمرهم فهجروا, قبل ذلك لا. يبقى كله ماشي بإيه؟ بتعليمات. وقلنا يا أخوانا إن الطاعة والسمع والطاعة والانقياد والخضوع للأوامر والنواهي ده مركوز في طبيعتنا, بس إحنا بنوجهها لمين؟ للمدير ولصاحب الأمر علينا والمش عارف لصاحب الشغل وصاحب كذا. إذا إحنا محتاجين نفس الأوبشن ده, نفس التركيبة النفسية اللي عندنا دي نوجهها لله. إحنا بنعملها تلقائي حق سيد المدير صح؟ بيجيك التعليمات تعالى في اجتماع سمعنا وطاعه, مش عارف تعمل كذا حاضر قول كذا حاضر ما تقولش كذا حاضر البس كذا ما تلبسش كذا الساعه كذا بكره اجازه مش بكره خلاص كله شغل تمام يا فندم. فعندنا استطاعه لده, وممكن الزوجه تبقى في بيتها مخليه جوزها مش عارف ياخد نفسه مش سامع له كلمه, وعنده شغل تنزل حاضر يا فندم تمام يا فندم, مش ده اللي بيحصل؟ وكذلك الزوج شايف الكلام في الطاعه هي داخليا احنا جبلنا على الطاعه, لكن لمين؟ اما لله واما لغير الله. نرجع لموضوعنا, سيدنا النبي عدى عليهم يقول صبرا آل ياسر, خد بال البشاره دي, فان موعدكم الجنه. زاد من العشر من كلمه العشر المبشرون بالجنه دي كحديث واحد اللي هم نزل اسمهم في كشف واحد, لكن المبشرون بالجنه كثير جدا. اولا كل الصحابه المبشرون بالجنه, لكن الاسماء التي ذكرت اصحاب بدر من اهل الجنه, شهداء احد من اهل الجنه, وشهداء بدر ايضا يعني كل من شهد بدرا, واصحاب الشجره بيعه الرضوان وصلح الحديبيه, اصحاب بيعه العقبه وغير كل هؤلاء, والمراه السوداء التي تكلمنا عنها اصبري ولك الجنه, وسيدنا بلال بشر بالجنه, ما لي اسمع صدفه او دفن عليك في الجنه يا بلال, وده القصه بعد كده. وهؤلاء صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يعني إيه موعدكم الجنة؟ إيه معناها الكلمة دي؟ إيه قلنا الفرق ما بيننا؟ يعني الجنة دي هناخدها إمتى؟ والكافر يخش النار إمتى؟ هي لحظة واحدة, الموت. الموت ده يجي في لحظة, يعني إحنا قاعدين دلوقتي في صلاة الظهر, صلينا كنت في مشوار في مسجد الحرمين في الطلدية, دخلت أصلي الظهر لقيت في جنازة. الجنازة دي أخوانا حكم عليها إما بالجنة أو خلاص ديت في الجنة في النار محسومة, طبعا علم عند الله. لكن يقول ايه قرار دي قرار النتيجه بتاعتها طلعت خلاص يعني في الجنه فين الموت دي حكم الا ان تكون حسناتها قليله ويكون لها ولد صالح يدعو لها او واحد يتصدق عنها فيوازي الحسنات ديت يطلعها يعلي رصيد يشحن لها رصيد. وذلك الدعوه الصالحه لما تدعو للمسلمين وتستغفر للمؤمنين والمؤمنات بصفه عامه هذه الدعوه تنفع المؤمنين والمؤمنات وانت منهم لانك من المؤمنين والمؤمنات. اذا القضيه انه لحظه الموت اللحظه التي تفرق بين الجنه والنار. فان موعدكم الجنه يعني لو ثم اللي حصل بقى سيدنا عمار بن ياسر من شده التعليم قال في النبي كلاما يعني ذكر النبي بسوء وحمد الهه اللات والعزى. خد بالك بقى في الجهاله والعبط ان اهل الضلال والكفر والزيغ عايزين منك اي تصريح اي كلمه حتى لو بالكذب ترضي نفسهم بس عشان ما يطلعش منهزم وان كان نصرا مزيفا مزورا مفترا مفبركا تحت الضغط اكراها لكن اسمه نصره اهو قاله اهو اعترفه اهو قال اهو اقره اهو اعلن توبته. توبته ايه يا عم الحاج ده انا بشغلك عشان ابعد عن وجع القلب بتاعك ده واهرب منك بس لحد ما ربنا يسهل السكه. سيدنا عمار عمل كده لكن هو لما تحت الضغط والتعذيب ما قدرش يستحمل. وخد بالك بقى ابوه الاكبر منه استحمل سميه اللي هي ام وزوجه وامراه انثى استحملت على ضعف سنها لكن هو لم يتحمل الصبر وهذا لم ينقص من قدر عمار. خد بال حضرتك الثبات درجات او الناس في الثبات درجات والناس في الصبر طاقات. فالذي اخذ بالرخصه لا يعيب لانه منحه الله او اجاز الله له هذه الرخصه عطفا ولطفا رأفة بحاله رخص الله له خلاص. والذي استطاع ان يثبت ويصمد ويصبر ويتجلد وياخذ بالعزيمه جزاه الله خيرا وعلى واعلى درجته. لكن ليس هذا بمستحقر اللي هو الذي اخذ بالرخصه. سيدنا عمار بكى اول ما سفكوا سبيله امشي اطلع خلاص روح 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 بقى ما نشوفش وشك هنا تاني. راح جري على النبي يبكي يبكي لان تلفظ بكلمه ها في حق النبي ومدح الهتهم. فسيدنا النبي قال وما حال قلبك؟ قال غطوك في الماء. النبي بيقول له غضغطوا عليك وعذبوك وعلقوك وكهربوك ونفخوك ها كل اللي انت متخيل ده طلعوا عين اللي جابوا ابوك نفخ ها عملوا فيه ده كله غطوك في الماء غطوك في الميه عشان تقول كفرت كفرت بمحمد وبتاع وتبت الى الله وانا قال فما حال قلبك؟ سيبك من البق ده احنا بتوع بق الناس كلها بتوع بق اي حد يقول اي حاجه طق حنك سواء بقى في الكفر ولا في الايمان. العبره ليست بالفم انما العبره بالقلب. قال ما حال قلبك؟ قال مطمئن بالايمان يا رسول الله انا قلبي زي ما هو. قال وان عادوا فعد. لو رجعوا مسكوك تاني ولسوعوك تاني وعذبوك تاني وميه وكهرباء وتعليق ونفخ وتلطيش عشان تقول كلمه وحشه لا تقول ما يهمش طالما قلبك ايه سليم. فنزل فيه قول الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب ايه عظيم. يبقى اذا المقصود بالعذاب هنا من ارتد على عقبه بعد ان راى الحق واستنار قلبه بنور الايمان فرجع يبقى ده هو اللي ايه اللي له عذاب عظيم. لكن من اضطر فاعطى الكافرين والظالمين من الدين ما يشاءون سب شتم لعن غير مد اعترف بتاع خلاص ده قلبه ايه بس هم عشان عالم هبل وعالم ضلاليه وعايزين اي حاجه اي نصر مزيف ماشي. سيدنا عمار يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ها يقتله تقتله الفئه الباغيه يعني يبقى عمرا مديدا. طب سميه بقى حصل فيها ايه؟ هذه الصابره الشريفه العفيفه تيجي من شده التعذيب هم لما شافوا عمار سلم قال لك بس اذا كان هو الشاب الفتي سالم يبقى امه من باب ايه؟ اولى. اما ياسر فمات من شده التعذيب مات. لكن سيده سميه عملت ايه بقى؟ قتلت في شرفها. يجي ابو جهل من غيظه من ثباتها ما خد بالك انت ثباتك على الحق يغيظ الضلال. انت عارفين ليه اهل الضلال واهل الزيغ والمعاصي والكبائر يغيظهم اهل الحق؟ عشان بيفكرون بخيبتهم. كما قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله إيه من فضله. يعني انت ولذلك يقول يا اخواتنا اهل الدين والتقوى والصلاح يحسدون، رغم انهم ممكن فقراء بسطاء ضعفاء، لا مناصب ولا مراكز ولا اموال ولا دنيا ولا عقارات ولا اي حاجه في اي حاجه، وعايشين على العيش والملح اللي هو العيش اصلا يعني، لكن ليه يحسدون؟ لانهم في الحق وعلى الحق، واهل الضلال عارفين ده، عارفين ده، فبيحسدوا اهل الحق. وزيك بنقول يا جماعه لما يكون حد بمناسبه الحسد على العلم، الحديث اللي فيه نعمتا لا حسد الا في اثنتين، العلماء قالوا الحسد هو معنى الغبطه، يعني الواحد لما يشوف واحد من اهل الدين واهل الحق واهل الصلاح بيتمنى ان يكون عنده مثل ما عند هذا الشخص. لكن انا اقول برضو انه الحسد يقع لاهل المساجد واهل الاستقامه واهل القران والعلم. ولذلك نقول يا جماعه ما تتعجلوش في الاعراب والاعلان عن الطاعه والتقدم في العلم وحفظ القران والترقي في الدين بدري بدري. لما يجي حد يقول لك ابني بيحفظ وبنتي حافظه ويعملوا يصوروه كده ويطلعوا على الانترنت ويعملوا بتاع، هذا من اسباب الحسد، من اسباب الانتكاس، فضلا عن الرياء وعيوب الاخلاص. لكن نتكلم ان دي حسد، ممكن واحد مش عارف يلاقي ابنه مش عارف يعلمه حاجه، والواد مش مطوعه في حاجه، والبنت مش سامعه الكلام، ونفسها بنتها تحفظ زي فلانه وابنه يحفظ زي ابن فلان، ومش عارف نفسه هو كمان يستقيم بس مش عارف، فيحسد يحسد هذا المحسن الى ولده بالتعليم وبالدين وبالحجاب وبكذا. فناخد بالنا، نرجع فنقول سيدنا عمار لما سيدة سمية لما بلغت من الثبات والصبر والعناد ضد الكافرين ولم تطع أبا جهل ولا بني مخزوم، عمل إيه؟ جه من شدة الغيظ والعذاب اللي هي هو بتعب بكثر الضرب. انت عارف لما تقعد تضرب حد كبير، طبعا معاذ الله ما اقصدش ان الواحد تقعد تضرب حد عشان يعمل حاجه، في ناس كده يعني عندها تجلد مع العذاب او جسمها نحس، طبعا هذا في الناس البلطجيه والشمامين اللي جسمهم نحس على الضرب، لكن مع الايمان الجسم يتحمل، وهذا من ايات الصبر انه يتحمل البلاء، فتعب من كثر الضرب وكثر التعذيب، بقوا يبدلوا على بعض، عارف يمشي جلاد الجلاد، هو عنده عبيد كتير، هم ياد يا اي حاجه العبد بتاعه يضرب، يمسك الكرباج ويضرب، الجلاد تعب، خلص الورديه ضرب، يغيروا شفتات عليه. واهل الحق سيدنا خباب ده قصه لوحده، كان يتشوي كده على النار، عارفين حضراتكم الشوايه اللي تحط فيها عند العرب كده يحطوا فيها الجدي ولا الخروف ولا بتاع، لا يتحط سيدنا الخباب يتربط على الشوايه كده على النار ويتقلب، ولا يطفئ النار الا شحمه السائح. ان عارف لما تيجي اللحمه ولا الفراخ تروح منزلها تسيح الدهن بتاعها كده فينزل، هو ده كان ينزل لحمه وجلده والدهن اللي تحت الجلد ده السم ده يسيح ينزل يطفئ النار. تخيل بقى، انت متخيل العذاب ده عامل ازاي؟ ده الواحد لو الكوبايه شاي اهي يعني سخونيتها بتاع 30% ولا 30 درجه، لو فضل مسكها 3 دقائق ايده تتلسح، يحط لها مرهم. تخيل بقى حضرتك ان ده بيتعذب ده عشان ايه؟ لا اله الا الله. سيدنا سميه من شده الصبر والثبات، ثباتها اوهى عزيمه ابي جهل، صبرها اغاظ قلب الكافرين. فيجي ابو جهل ما يعمل ايه؟ هو ابو جهل او ابو الجهل كله، عمل ايه؟ مسك الحربه، عارف لما تضرب واحد بين رجليه بالشلوت، بتشوفوا بعض الفيديوهات اللي هي المواقف المؤلمه، ان واحد بيتنطط ويروح ايه ينط على حاجه، فبدل ما ينزل برجليه الاثنين بعد الحاجز ينزل على الحاجز، اوب هو ده. تخيل بقى انت بنشوف المشهد بيوجعك، المشهد ايه بيوجعك انت لما تروح نازل كده راكب حصان على الحديده ولا على السور ولا على الخشبه ولا على اي حاجه، وكل ما كانت الوجع اشد الوقعه اشد والارتفاع اعلى، كل ما تخيلت انت ايه اللي حصل ده، لان ده مكان حساس جدا. فتخيل بقى تضرب السيده سميه بالحربه في فرجها فتموت شهيده، هي اول شهيده في الاسلام. طبعا احنا عندنا سميه الخياط مش معروفه، لكن عارفين سميه الخشاب، وفارق بين السميتين. القصد يا اخوانا رفع ذكر اهل المعاصي والفجور والفسوق والكبائر الظاهره هذا من الضلال. أما إشاعة الحق ونشر الفضيلة وذكر النماذج الحسنة، لما النبي عاد يقول مصبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يا لها من بشارة. اصبر انت اخرتها ايه؟ هم ليهم الجسد اخرتها ايه؟ لو هي اتقتلت او اتقتلت خلاص قبل الهجرة، ده في اول الاسلام. طب لما اتقتلت حصل ايه؟ دخلت ايه؟ انا كنت عايز اقول في البداية حاجة بقى. سيدنا ياسر لما جه من اليمن، خد بالك القدر اللي بيجي ازاي، هو جاي من اليمن مع اخواته عشان يدوروا على اخوهم الرابع، ما لقيهوش. اتنين رجعوا، سيدنا ياسر ايه؟ فضل في مكة ودخل تهب الحلف، فنال درجة الشهادة لما أسلم. أنت ممكن البلاء يكون سبيلك إلى الفوز، بس الصبر. لأن هو لو متخيل كده هو عنده بئر الطالع مثلا، ها، وعرف أنه يخش ويتعجل ممكن ما يختارهاش، يقولك لا يا عم مش ناقصين مشاكل، ونخش بقى نروح نسافر في حتة تانية يمسكونا ويحبسونا. فممكن يكون ده هو سبيلك إلى الخلود في الدنيا والآخرة، خلود الذكر في الدنيا. بنقول إيه؟ لعن الله أبا جهل ورضي الله عنه عن آل ياسر. شفت؟ صح؟ فيذكر الناس هذا بالدعاء له والترضي عليه والترحم، ويذكر هذا الذي كفر باللعنة عليه. مات ياسر وماتت سمية ومات عمار ومات جلادوهم. طب مين بقى اللي كان بيجلدهم؟ من العسكري اللي كان بيقعد يضرب العبد اللي كان بيقعد يضرب بالكرباج مفيش، ما مش عارفين. خلد ذكره الصابرين الصامدين الثابتين، وبقي وراح واندثر ذكر الجلادين. واذا ذكر واحد من الظالمين الكافرين المعاندين يذكر باللعن، لعن الله ابا جهل وابا لهب وغيرهم من الكافرين على مر الزمان. ويبقى الذكر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وتبقى دي أيقونة شعار تقل أي حد، أي حد في بلاء نقول له إيه؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فصبر ياسر فمات، ما هو كان ممكن يوافقوا، بس سبحان الله سيدنا عمار لما حتى عاش مسلما واستمر على الصحبة، وقال النبي له بشارة عمار تقتله الفئة الباغية ومات على الحق، وسيدة سمية قتلت شهيدة. هي أصلا كانت عروسة، يعني كان ممكن تطلع برضو وتسلم تديهم اللي هم عايزينه وتنطق الكلمتين اللي هم عايزينه وتريحهم وتموت من التعذيب، أو ما هي عروسة أصلا، يعني كنا رجلها والقبر يعني. لكن صبرت، ثبتت وصبرت، وكان من فضل الله عليها الصبر. وذكر ولربك فاصبر وما صبرك واصبر وما صبرك إلا بالله. فنصبر بالله جل وعلا على الطاعة، على العبادة، على حسن الخلق، على قراءة القرآن. أنا أشكركم على صبركم على هذا الدرس وغيره من الدروس. ما هذا صبر برضه، خد بالك مش هزار والله. ما هو الصبر ليه؟ يا عم عايز أروح أنام، أروح أقعد في المروحة اللي في التكييف، أروح أكل لقمة، أريح جثتي، أشوف العيال، أشوف لي شغلانة أعملها، أعمل أشوف، ها؟ فده الصبر ده على سماع الموعظة لنتثبت بها على الواقع الذي نعيشه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر والثبات على الدين، والصبر والثبات عن البلاء. ونسأل الله تعالى على البلاء، وأن يصبرنا وإياكم عن المعصية، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم استعملنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا وارضنا، وسع ارزاقنا، اشف امراضنا، ارحم امواتنا، اللهم اقض عنا دينا يا ارحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، حصن فروجنا، طهر قلوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، امن روعاتنا، اللهم امين امين امين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ونلتقي بعد العشاء ان شاء الله.